صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المحقق القمي قد تصلى روحه الشريفة تصل في حجية الظواهر بين من هو مقصود بالإفهام فيكون الظهور في حقه حجة وبين غير المقصود بالإفهام فلا يكون حجة. ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ الوجه هذا هو أن المقصود بالإفهام إذا احتمل أن المراد خلاف الظاهر فما هو منشأ احتماله؟ ليس إلا غفلت عن القرينة، يعني يحتمل أن المولى جاب قرينة متصلة وهو غافل عنها. هذا قلنا من تبينا بأصالة عدم الغفلة فهو في حق يصير حجة. أما غير المقصود بالإفهام ما هو منشأ احتماله؟ يوجد منشأ آخر غير الغفلة، احتمال أنه أكو قرينة خاصة بين المتكلم والمقصود بالإفهام، مثل ماذا قلنا؟ خلع الخاتم قرينة يجعل علامة على عدم إرادة الوجود من الصيغة. إن مثل قرينة مختصة بين من وبين من؟ متكلم والمقصود بالإفهام. لا يمكن نفي هذه القرينة من قبل غير المقصود بالإفهام، ما يقدر يقول الأصل عدم إيش؟ عدم الغفلة وما له معنى، لأنه هذا هنا عدم اطلاع على هالقرينة ما ناشئ من الغفلة بل ناشئ من آخر ما كان حاضر بالمجلس حتى يشوف خلع الخاتم مثلا. وقلنا بالأمس بأن العلماء ردوا على هذا التفصيل، قالوا للقمي بأنه نحن عندنا أصل آخر غير إفالة عدم الغفلة. ما هو أصل جديد مسمى بإصالة عدم القرينة؟ يمكن كل قرينة سواء ناشئ من الغفلة أو من غير الغفلة، فهذه احتمال وجود هذه القرينة وهي خلع الخاتم يمكن نفيه بهذا الأصل الجديد وهو إصالة عدم القرينة الذي يبني عليه العقلاء. وإحنا أمس إيش قلنا في مقابل هذا الكلام؟ قلنا مجرد دعوى أن العقلاء عندهم أصل آخر بعنوان إصالة عدم القرينة، هذا الكلام وحده ما يكفي للرد. قلنا العقلاء لمن يبنون على عدم القرينة لابد حيثية، فدري مما تترك الحيثية. إذا كان احتمال القرينة ناشئ من الغفلة يمكن أكو حيثية وهي حيثية إصالة عدم القرينة، حيثية أن المتكلم غالبا ملتفت، ظاهر حال المتكلم أنه دائما ملتفت يتكلم عن انتفاء، هذا ينفي احتمال وجود القرينة الناشئ من الغفلة. لكن إذا كان المنشأ غير ذلك أنت تقول هم الأصل عدم القرينة، هذا يحتاج إلى حيثية لأجلها من في القرينة وأنت ما بينت تلك الحيثية، فجوابك مو جواب فني، مو جواب رجل عالم يكون يتبين على انه ليش. ولذلك احنا الان راح نبين نقول على انه السبب لنفي القرينة ما هو. نقول بانه مناشئ تدرسنا الجديد من الان سوف يشرح، من الان نقول مناشئ احتمال وجود القرينة ايش قد؟ خمس مناشئ بصورة عامة، خمسة الاحتمال وكل واحد الان ننفي، فاذا انتين كل واحد فطرح لنا ان نقول الاصل عدم القرينة عند العقلاء. المنشأ الاول الاحتمال ارادة خلاف الظاهر، مناشئ عامة الاحتمال ارادة خلاف الظاهر مو مناشئ احتمال القرينة. اخاف انا قلت احتمال اشتباه لان ناشئ العامل احتمال ارادة خلاف الظاهر. خمسة، الاول ان يكون المتكلم تكلم بكلام ظاهر في معنى معين لكنه مقصود خلاف ذلك الظاهر وتستر بذلك خلاف الظاهر. يعني شنو؟ يعني كتمه في قلبه، ما حاول ان يفهمني ان مرادي خلاف الظاهر. ليش ما يفهمني؟ لان هو يريد يجمل، يريد يبهم المطلب عليه، يريد يستر بمطالبه. فلذلك حينئذ مراد المولى خلاف الظاهر والمنشأ لإرادة خلاف الظاهر ما هو؟ تستر المولى بمراده وإبهامه لمراده وإجماله لمراده. مو قرينة أكو مانا وأنا ما تغيره، لا أصلا ما نفق قرينة حتى يبهم المطلب عليه. فلذلك منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر وهذا إذا كان هيجي هذا يمكن نفيه بمن؟ بأن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد يبين مقاصده، يوضح مراداته، لا أنه يبهم. ظاهر حال كل متكلم أنه بفرض أن يوضح مراداته، يبين المراد. فهذا الظهور ظاهر حال كل متكلم أنه يبين المراد يصير منشأ لنفي هذا الاحتمال. فشوف الآن إذا كان مثل هذا الاحتمال هذا نفيناه بهذا الظهور. الاحتمال الثاني أن يكون المنشأ لإرادة خلاف الظاهر أن المولى يحتمل ينصب قرينة منفصلة بعد شبك يجيبها تتكلم هو، لكن القرينة شبك يجيبها ورا يوم أو يومين أو أكثر أو أقل. فيحتمل الآن إرادة خلاف الظاهر لقرينة يأتي بها فيما بعد. هذا الاحتمال الثاني. هذا يمكن نفيه بظاهر من الظهورات؟ نعم يمكن هذا نفيه بأن ظاهر حال كل متكلم عن مراد يبين بيما بكلامه الواحد لا بكلامات منفصلة. ظاهر حال كل متكلم أن كلام الواحد الشخصي يبين به مراده لا أنه يبين مراده بأجزاء وبأقسام من الكلام، لا. فبهذا الظهور يمكن أن ينفى هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث من احتمالات إرادة خلاف الظاهر أن يكون منشأ خلاف الظاهر أن نظم قرينة، لكن أنا اغفلت عن تلك القرينة. هذا واضح ينفى بما بأصالة عدم قبله، يعني بظاهر أن كل إنسان أنه منكفئ متوجه لا يغفل. الاحتمال الرابع أن يكون المنشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر من المتكلم نصب قرينة بينه أو بين مقصود بالإثام لذلك من خلع الخاتم جع قرينة على إرادة خلاف ظاهر الصيغة، ظاهر صيغة الوجود جعل القرينة هذا. وهذا الاحتمال هو الذي أبرزه الفاضل القمي ولأجله قاله بعدم حجية الظاهر في حق غير المقصود بالإثام. هذا التأنفين نيان نقول هذا يمكن نفيه بأن ظاهر حال كل إنسان أن مراده يبين بالأساليب المتعارفة للتفهيم، وخلع الخاتم مو أسلوب متعارف للتفهيم. هذا مثال أنا جبته خلع الخاتم، ولا تجيب مثال آخر. جميع ذني وسائل غير متعارفة، وظاهر حال كل إنسان أنه يعتمد على الوسائل متعارفة. فهذا الاحتمال شو كلامه وايد لطيف يمكن نفيه بهذا الظهور. الاحتمال الخامس وهو الأخير أن يكون منشأ إرادة خلاف الظاهر هو أنه المرء متكلم نفس قرينة، لكن مو قرينة غير متعارفة، قرينة متعارفة لكن ما يفهمها، ما يفهمها إلا الحاضر في المجلس الموجود في المجلس. مثل ما بعض مرات واحد علو الصوت وخفض الصوت يجعل له ماذا؟ ينجد العجل من الماء. هذا ايش اسوي لك؟ ينجد العجل اسوي حمات شوية. نفس الصياح، نفس الحدة، نفس لحن الخطاب. هو قرينة علما على ارادة الوجود، لكن خفض الصوت يصير قرينة على العكس بعد مرات تشي. فلعله المتكلم تكلم بكلام ظاهر في معنى وتوجد قرينة مثل خفض الصوت او علو الصوت قرينة كان على ارادة خلاف ذلك الظاهر. هذا الاحتمال لإرادة خلاف الظاهر شمن فيه؟ هذا ان يمكن نفي ذيما بان ظاهر حال الراوي الراوي الذي يروي الحديث ان كل ما لاحظ في مجلس الخطاب، كل ما الى مدخلية في دلالة الكلام في فهم الكلام، ولو كان هذا الذي له مدخلية ماذا؟ مثل حلو الصوت. هذا لابد ان ينقله لانه عنده شهادة ظنية بانه كل ما سمعته وفهمته انا نقلع لكم، هاي شهادة ظنية موجودة. فلما ما يقول الامام حل صوته او خفض صوته هذا قرينة على انه ماذا؟ دليل على انه ماذا؟ هيك قرينة ما موجودة. ظاهر حال الراوي انه ينقل كل ما سمع بعرض ضمن بالاحتمال الخامس. اذا تبين جميع المناشئ الخمسة لاحتمال ارادة خلاف الظاهر امكن نفيها بواسطة واحد من بند الظهورات الذي بينه. فاذا امكن نفيها جميعا اذا صح لنا ان نقول بان العقلاء متى العقلاء ينفون تلك القرينة لأن مناشئ احتمال القرينة عندهم لا تخلو من واحد من هذه الأمور الخمسة وجميعها يمكن نفيه بظاهر من الظهورات. هذا كلام يا أخي علماء لطيف، مو ذاك الكلام بس فقط العقلاء عندهم أصل، عندهم أصل واحد صحيح لكنه مو كلام فني، ليس كلاما صناعيا مطبق العبارة. الاول احتمال كون المتكلم متفكرا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلام، ما يريد يفهمه اصلا، يريد يجبل يبهم المطلب. ان هذا يمكن نفي ديما لان ظاهر كل متكلم ان في مقام يبين مراده لا يخفي مراده. الثاني احتمال كونه معتمد على قرينة منفصلة تأتي فيما بعد، ان هذا يمكن نفي بعد ظهر حال كل متكلم عن مراده يبين بمجموع كلام الشخص. الثالث احتمال كونه معتمد على قرينة متصلة غفلت عنها الثانة. الرابع احتمال كونه معتمد على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص اخر الفارض هم لعله مسرات وشخص اخر كان نظر المتكلم اليه يعني الى ذلك. نظر المتكلم يعني شنو نظره؟ مو عيونه منين؟ لا مو نظر بهذا المعنى، يعني عينه نظره، يعني هو مقصوده بالتفهيم، هذا المقصود من النظر، يعني كان نظره ذات يعني ذات يوصل تفهيمه. ايه كان مناسب لصير ليس في التعبير الى انت وصلنا يا اخي في التعبير. ها وشخص اخر كان نظره ما له معنى. لا لا بعدين كان نظر المتكلم إليه مثل ماذا؟ هو نظر إلى ذات مقصودة هو ذات، فقرينة خاصة بين هذا وبين ذاك الذي متوجه فيه تفهيم إلى ذات مثل تلك القرينة خلع فات. الخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع، كل من حامل يعرف القرينة، بس هي قرينة مو متفق عليها بين قرينة خاصة متفق عليها كما في الاحتمال الرابع. اربطوا يا أخي بين الاحتمال وبين الرابع، ليس خلف في الاحتمال الرابع قرينة أصلا متفق عليها بينهما، يعني كأنما المتكلم يقول علما ذاك الشخص اللي بيقصد يقول له ترى أنا خلع الخاتم قرينة بينهم، أما إن لا اتفاق ما كل من حاضر المجلس يعرفها. هذه الصوت وخفض الصوت اللي حاضر يفهمه، لا يحتاج ينبه عليه المتكلم. احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا، ولو من أجل أن في القرينة كانت ما نقلها من لا ناحية ما كانت لفظية من جهة الصوت خفض الصوت، لذلك ما نقلها، ولو من أنها كانت مؤثرة في لحن الخطاب أو قسمات وجه لما هذا شوي إلى وجهه تفتح هذا يشير علما إلى أنه مو واجب عليه، لكن إذا صار شوي الوجه عبوس لا هذا قرينة على أنه مطلوب على سبيل الزام مثلا، ومع ذلك مما لا يعتبر لفظان. هاي مناشئ خمس، والفرق يقول بين المناشئ الخمسة بعضها ما موجودة في حق المقصود بالإسهام، يعني المقصود ما مدل ما احتمال الأرض أن أول شيء كان أن المتكلم يبهم يستكر بمطلوبة بمقصوده، هذا الاحتمال موجود في حق المقصود بالإفهام، والشخص اللي بيقصد إفهامه يعني أيضا أبين له مرادي، وإلا إذا ما بينه هذا كل فرض أني أقصد تفهيمه، فالاحتمال الأول ما موجود في حق المقصود بالإفهام، وهكذا الرابع ما موجود. الرابع شنو هو إشكال الرابع؟ خلع الخاتم، خلع الخاتم نجعله قرينة خاصة بيني وبين هذا الشخص، احتمال على إرادة خلاف الظاهر من ناحية موجود مقصود الإفهام؟ لا، لأن مقصود الإفهام لابد على أنه متكلم يبين له في قرينة، فما يمكن أن يحتمل المقصود بالإفهام هذا الاحتمال، يعني احتمال أنه أطلق قرينة بين شخص قرينة خاصة، إذ لو كانت هاي القرينة موجودة فذاك الشخص الآخر منه هو بعد هو المقصود الإفهام، وإذا كانت قرينة يكون ينبه عليها المتكلم، فما يمكن هذا المقصود الإفهام يحتمل هذا الاحتمال أصلاً، بل بقية الاحتمالات الثلاثة غفلت مثلا ما سمع زين، ايه هذا موجود في حق المقصود الإفهام، قرينة منفصلة ايه هذا موجود في حق المقصود الإفهام، انه مثلا ماذا على صوته او خبط صوته هذا اما احتمال ماذا موجود في حق ما، لكن هذا الاحتمال الخامس الاخير ما موجود لا في حق المقصود ولا في حق غير المقصود من الذين حضروا، يعني كل من حاضر في المجلس بعد قوي سواء كان مقصود بالإفهام او ما مقصود بالإفهام، انا قاعد اخاطب او ما مقصود قاعد هناك ما اخاطب، بالتالي لما قاعد يعاينني او يسمعني وبعد يسمع اني اعلي صوتي او اخفضه، فاحتمال اني اريدا خلاف الظاهر لقرينة وتلك القرينة علو الصوت او خفض الصوت هذا ما موجود في حقي، كل من كان حاضر او سامع للمجلس للخطاب مثلا، فان كل من حاضر يشاهد متكلم سواء كان مقصود الاسان او لا، هذا احتمال اول، والرابع ما موجود في حق المقصود الاسان، والخامس ما موجود في حق كل من كان في المجلس سواء كان مقصود الاسان ام لا. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره من حيث ذن الاحتمالات، يعني أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول، الاحتمال الأول بشأنه وكذلك الاحتمال الرابع. ها؟ لا يوجد
لا نافية مو أنه قناهية.
كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن كل من حارف المجلس. مقصود النظام أو لا؟ يعني الحافظ قاعد يشوفني على صوتي أم لا؟ غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد، يعني بمشهد الخطاب. سيعتبر مقصودا بالإذان أو لا؟ طيب ذن احتمالات خمسة. فالآن نجي خلنا في واحد واحد. نقول وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه. تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء هاي الاحتمالات الخمسة بشأنه، يعني بشأن هذا الذي لم يقصد إفهامه، وهي موجودة فعلا في حق هذا غير المقصود الإفهام ظني حيثيات. فإذا موجودة يعني جميع المناشئ الخمسة في حق غير مقصود الإفهام أم يلتزم فيها؟ يعني اذا راح يتم عدم اثاره عدم القرين العقلائي بهذا البيان التالي. اما الاحتمال الاول انه تستر بمقصوده فينفع بظهور حال المتكلم في كونه في مقام التفهيم والبيان، في مقام تفهيم مراده بكلامه وانه في مقام يده. واما الاحتمال الثاني يعني اعتمد على منفصله فينفع بظهور حاله في ان ما يقوله يريده، يعني اوضح الشعيد اقول اي انه في مقام تفهيم مراده بشخصي بهذا الكلام الواحد الشخصي لا بمجموع كلامه. احتمال وجود قرينة منفصلة اعتمد عليها منتي بهذا الظهور. واما الاحتمال الخامس والثالث وهو الغفلة ينفى باصالة وبالظهور في عدم الغفلة. واما الاحتمال الرابع وهو ما ابرزه المفصل خلع الخاتم فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في اي شيء، ظهور حاله في اي شيء، في استعمال الادوات العرفية للتفهيم والجرء على اساليب التعبير العام. واما الاحتمال الخامس وهو انه علو الصوت وخفض الصوت فينفى بشهادة الناقل، يعني الراوي لو كان عقيدة قرينة كان الراوي ينقلها بشهادته ولا شهادته الظنية تصريحه ما ظنن هو اكو عنده شهادة بانه كل ما انا ساعته قاعد انقل عنده لانه ما قاعد يحدث ما له ما له اي ينتر ما له هي كاتبين متصلات واحد بناء ماذا من المال لا بعدم حذف ما له دخلا من القرائن خاصة في فهم المراء. الحمد لله خلاص انتهى هذا التفصيل الاول. التفصيل الثاني في حجية الظهور وهو ان يقال بان الظهور تارة يحصل للسامع ظن تعلي على وثاقه، يحصل ظن فعلي على وثاقه موافق له، ومرة لا يحصل ظن فعلي بعكسه، ومرة ماذا لا ظن فعلي بالوثاق لا ظن فعلي بالخلاف. يعني شلون؟ يعني اذا قلت لك على انه زيد قائم ظاهر هالكلام يعني ماذا، او قلت لك باشر عدنا درس، باشر عدنا درس اليوم يوم ايش؟ افترض يوم الاثنين، افترض اقول يوم الاثنين، باكر لما اقول درس عدنا باكر ماذا؟ يوم الثلاثاء وفاة الامام السجاد سلام الله عليه تعطيه. فاذا قلت نهاية الدرس باكر عدنا درس قلت مثلا او انت قارن ماذا انه باكر يعني باكر يوم الثلاثاء مو باكر يعني باكر الدرس يعني يوم الاربعاء فعرض باكر يعني هو باكر المباشر يعني يوم الثلاثة باكر عندنا. لكن انت احتملت ماذا؟ ظنيت انه انا مشتبه مقصود ما مشتبه مقصودي من باكر باكر الدرسي يعني يوم الاربعاء. ففي مثل هذه الحالة ظنك ايش راح يصير؟ بخلاف ما يقتضيه هذا الظاهر. الظاهر يكتب انه باشر المباشري اكدره، لكن ظنت صار بالخلاف. ومرة بالعكس ظنت يصير موافق لما يقتضيه الظاهر، كما اذا كان يوم الثلاثاء وقلت لك نبز يوم الثلاثاء، قلت لك باشر الاربعاء ترى بعد ما في موجب للتعقيد، باكر عندنا درس بعد هنا ظاهر انه باكر يعني يوم الاربعاء مو يوم السبت، وظنك همات ماذا موافق. فاذا كان الظاهر حصل ظن على وفقه، يعني الظن كان موافق له، فهنا حجة. هذا هو القدر المتيقن من حجية الظهور. هو كل ظهور لا عقل يقتضي ماذا بطبعه حصول هذا الظن، كل ظهور يقتضي الكشف عن المراد وحصول اذا يقتضي الكشف عن المراد نحن يقتضي حصول هذا الظن بالوفاق. لكن بعض مرات لبعض القرائن الخاصة قد يحصل ظن بالخلاء، في مثل هالحالة الظهور يصير حجة ولا، يعني كلام الذي ظاهره لما قلت لك اليوم يوم الاثنين، قلت لك باكر درس اكو، انا ظنتني اكو بخلاف الظهور، هذا الظهور هم حجة ولا. بعض الراجي يقول هذا الظن ليس بحجة، هذا الظهور ليس بحجة، يعني راجي يقول الظهور متى يكون حجة، هذا التفصيل، الظهور متى يكون حجة، اذا كان عندنا ظن بمراد المتكلم ذلك الظن كان موافقا لمن؟ للظهور. اما اذا كان الظن الفعلي بالخلاف او ما اكو ظن شكا فهنا ماذا؟ الظهور لا يكون حجة. هذا تفصيله. دليل ماذا؟ وهذا ترى مهم، وهذا مهم. ليش مهم؟ لان كثير مع الفقيه يراجع الروايات ظهورها يتظهر شيء معين، لكن يظن الفقيه ان هذا مو مراد، او لا اقل ما يحصل لظن بان هذا مراد، يعني يحصل له ماذا؟ شك تسعه طرفين. فهذا راح يأثر عليه من على الاستنباط، اذا قلنا هذا مو حجة يعني ما راح يستنبط من هذا الظهور ذلك الحكم، يعني راح يرجع ماذا؟ يطرح هذا الظهور ليس بحجة، بينما لو ردنا نقول حجة راح يستنبط حكم من هذا الظهور. فاذا اثر عملي كبير موجود على هذا البحث. هسه الدليل شنو على ان الظهور لا يكون حجة؟ اذا كان الظن الفعلي، اذا كان الظن الفعلي على خلافه. دليل هذا ان نقول ان العقلاء يعتبرون الظهور حجة من يابر انه كاشف عن المراد، ومعلوم اذا كان الظن الفعلي على الخلاف حيثية الكشف موجودة هم بعد كاشف عن المراد، في نظر السامع هذا هم كاشف عن المراد؟ لا، ما دام الظن الفعلي على خلافه لا يكون كاشف عن المراد، فاذا ليس كاشف عن المراد فلا يكون حجة. ان العقلاء اعتبروا حجة، قاعد اكرر، من باب انه كاشف مع الظن بالخلاف لا يكون كاشف. هذا هو حجة دليل مفصل بهذا التفصيل. العلماء البقية صعب عليهم ان يلتزموا بما بهذا التفصيل، فعبد لك هذا، وإلا يلزم من ذلك ان كثير من الظواهر يكون مطرحها. ايش اجابوا؟ قالوا مدرك حجية الظهور هو بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون. هناك ظن فعلي بالوفاق او ظن فعلي بالخلاف او لا هذا ولا هذا، فاذا كان العقلاء لا يفرقون فالظن في فالظهور في جميع من الموارد الثلاث يكون موارد الثلاثة يكون حجة. هكذا أجاب العلماء. ولكن حضرت جنابك بما أنك إنسان من العقلاء قد تشوف لا وجدانك يقتضي ما أفاد المفصل لا ما أجاب به العلماء. شلون وجدانك تشي يقتضي؟ لأن التاجر الذي بالسوق إذا استوردت 700 من تاجر آخر وكتب له في ورقة قديمة بالأسعار هذا هم قرى الورقة منه يا تاجر الذي وصلت للسلعة ظاهر الكلام كان يقتضي أنه ماذا كل تاجر التي ذكرتها أنت تسأل في أي واحد من هذين المجالين الأغراض التكوينية وبالأغراض التكوينية كلمنا نحن لكم لأن العقلاء لا يعتمدون على الظاهر إلا إذا كان الظن الفعلي على وقته. لكن كلامكم ما يصير رد في مجال الأغراض التشريعية فإنه في مجال الأغراض التشريعية العقلاء يعتمدون بالظهور وإن لم يكن ظن فعلي على وقته. وما ذكرتموه مختص بالمجال الأول لا يشمل المجال الثاني. هكذا أجاب المرزة. السيد قدس الله روحه الشريف شو يقول للمرزة؟ يقول لي حكايتك زينة لكن ما أبردت النقطة. ليش العقلاء في مجال الأغراض التشريعية يتمسكون بالظهور وإن كان الظن الفعلي على وفقه غير موجود بل كان هناك ظن فعلي احنا نتلم ما تفضلت لي لكن ما بينت ليش. فالمناسب ان تبين لماذا واحنا ان شاء الله نبين لماذا كم تدق العبارة. لا على انه ماذا المجموع يفهمون هذا هذا الشيء
المجموع حاضرين دون الآخرين
لا المجموع كل يفهمون عدى هذا الشيء لكن أتظن فعلي على خلاف هذا هنا شلون ظهور موضوع موجود بالحقيقة لكن يوجد ظن فعلي ماذا مو أنا فقط على ظهور إلي حاضر. القول الثاني وتوضيحه إن ظهور الكلام دائما الشيخ تغيره لقلنا بطبعه بما أنه كاشف عن المراد فبطبعه ايش يقتضي حصول الظن بالمراد يقتضي بطبعه حصول الظن على الاقل بيقال على الاقل يعني يمكن ان يحصل الظهور الاطمئنان بالمراد مو بالظن على الاقل يحصل ظن بان مراد المتكلم هو المعنى الظاهر ليش ليش الظهور يحصل هذا الظن لأنه يعني لأن الظهور إمارة ظنية كاشفة عن ذلك يعني عن المراد خب حين لم نقول لكن بعض مرات الظهور ما يحتل معه هذا الظن شلون شوكي فإذا لم تحصل إمارة ظنية على خلاف ذلك فرد إمارة معاكسة لهذا الظهور ما حصل أثر الظهور فيما يقتضيه فيما يقتضيه شخص الظهور كنا حصول الظن يعني أثر في حصول الظن بالمراد وحصل الظن الفعلي بالمراد هذا نسميه ظن فعلي بالوفاقعة لكن حكايتنا إنا قد تحصل قرينة معاكسة للظهور وإذا حصلت إمارة ظنية على الخلاف على خلاف الظهور وقع التزاحم بين إمارة يا إمارة الظهور إمارة على المراد وذيك قليلة عن إمارة عليها من على خلاف المراد وقع التزاحم والتعارض فقد ما يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة شك يحصل بإرادة المعنى الظاهر بل لا أكثر قد يحصل مو شك يحصل ظن فعلي بالخلاف بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالإنارة الظنية المزاحمة. وعلى هذا إذا اتضح لك هذا قد يقال بأن الظهور لا يكون حجة فيما في صورة الظن الفعلي بالخلاف، بل أكبر في صورة الشك أيضا. وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر يعني بالخلاف، بل قد يقال أكثر في صورة الشك ما تظهر ليس بحجة، يعني شرط حجية الظهور حصول الظن الفعلي بالوفاق، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بما بصورة حصول الظن الفعلي على وفق، يعني يكون يحصل ظن فعلي بالوفاق. فإذا ما حصل ظن فعلي بالوفاق لا شك يا ظن فعلي بالخلاف لا يكون حجة. ليه السبب شنو؟ ليش يشترط في حجية الظهور حصول الظن الفعلي بالوفاق؟ السبب هذا ان الظهور صار حجم ذات كاشف، واذا فرض على انه حصل ظن فعلي بالخلاف اي شك حصل في مثل هذه الحالة كشف بعد ما يكون لا يمكن تبرير تعليل يعني توجيه هذا القول بأن يقول بأن الظهور يشترط في حجيته حصول الظن الفعلي بالوفاق، بأن حجية الظهور ليست حكما تعددية وإنما هي نكتة على أساس كشفية الظهور، فلا معنى لثبوتها يعني لثبوت الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في كشف الظن الفعلي على وفقه على وفق الظهور. إذا ما كان كاشف عن المراء ظنًا إذا ما كان كاشف ظن إذا ما كان على المراء ليش ما كان كاشف بسبب حصول الظن الفعلي بالخلاف؟ إذا مو كاشف لا يكون حجة. العلماء شلون أجابوا؟ لقد اعترض الأعلام على هذا التفسير عن العقلان لا يأخذون بالظهور مطلقة، لأن مدرسة الحجية بناء العقلان والعقلان لا يدرسون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، بل يعملون بالظهور فيها يعني في جميعا وهذا يكشف عن الحجية المطلقة. وهذا الاعتراض من العلماء قد حضر الجنادك شكله هو بعيد من الناس المناسب نظره المفسر قد يبدو مو قيد قد يبدو غير صحيح. اذا راجعنا الناس العقلاء بمراجعة حال الناس فإنا نجد ان التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر اخر في تحديد الاسعار، اذا ظن التاجر الاول بانه لا يريد التاجر الثاني ما هو ظاهر كلامه لها تفزع للتاجر الثاني مثال ثاني، وعن المشتري ما يعتمد على ظهور كلام البيع في تحديد وزن السلعة. اذا ظن هذا المشتري بانه يريد من البايع غير ما هو ظاهر كلامه، هو ظن لم تلوى ظاهر كلامه مجموعة الكلوات مثلا، لكنه انا احتمل انه اشتبهوا الشكار غفلوا الشكار هو راضي يقول كانوا وين، وهكذا بقية الامثلة. ومن غنى عمق المحقق النائيني رحمه الله اعتراض الاعلام، اعتراض الاعلام يعلم اعلماء من الاوليين ذلك الذي قالوا العقلاء يعتمدون على حجية الظهور عمق كلامه، ده يعني مقصود هم العقلاء يعتمدون على حجية الظهور يعني في مجال الاعراض تشريعية يعملون مطلقا. ومن هنا عمق المحقق النائمي اعتراض الاعلام ولكن الذي اعترضه في الصفحة السابقة الذي اعترضه على التبسيط عمق ذلك اعتراضهم شلون عمقه بان قال مقصود اغنيه بين العمل بالظهور في مجال الاغراض التكوينية الشخصية والعمل به يعني بالظهور في مجال الامتثال يعني في مجال تنظيم علاقات العاملين بالمأمورين يعني في احكام الشرعية. طب المجال الاول يعني مجال الاغراض الشخصية بل الكلام كما قال المعترض انه ماذا العقلاء ما يعتمدون بالظهور الا اذا حصل ظن فعلي بالوفاق، لا يستفاد الظهور لمجرد اقتضاعه النوعي ما لم يؤثر هذا الاقتضاء فيما في كشف الظن يكون كاشف عن المرأة في درجة المعتد بها من الكشف يعني يكون كاشف بالفعل في درجة المعتد بها، ما هي درجة المعتد بها أن يكون كاذب بأمني سنقول له كاذب قطعي كاذب على مستوى ذاك. لكن في المجال الثاني من ما حل بحثنا يكتفى بالكشف الموعي على اقتضائي ما دام الظهور بكشف عندنا عن الناس وبماذا اقتضاء ماذا للكشف عن المرأة هذا يكتفى يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور ذات الكشف النوعي للظهور يكتفى به فتنجيزا او تعذيرا ما الفرق شنو اذا كان ظاهره الوجود هذا شو نقول هنا هذا الظهور شو نسميه منجز الا منجز للوجود اذا ظاهره عدم الوجود نقول هذا ماذا معذر ما تقول منجز شو ينجز نقول هو عذر لنا حينما نترك يصير عذر لنا هذا الظهور ولم لم يحصل ظن فعلي بالوفاة او حصل ظن فعلي بالخلاء هكذا قال المرجع حينما نقول العمثل الذي اتذكر تبعك التاجر والباع والمشتري تدخل في المجال الاول يعني في مجال هذا شخصية واحنا وياكم مجال هذا الشخصية لا الثاني السيد شيبر رحمه الله وهذا الكلام من المرزا وان كان صحيحا وتعميقا لاعتراف الاعلى الذي انقلنا كلامهم في اواخر الصفحة السابقة ولكنه لا يبرز مستوى الفرق بين المجالين ليش العقلاء يعملون بالظهور في مجال الاغراض التكوين عفوا في مجال الاغراض الشرعية مطلقة حصل الظن الفعلي بالوثاق ام لا حصل الظن الفعلي بالخلاص ام لا ولا يحل الشبه الشبه والدليل الذي ذكره ماذا فعل مرزا الشبه الذي ذكره الدليل الذي ذكره المفكر ماذا قال ظهور حجم ما كاشف عن المراد فاذا لم يحصل ظن فعلي بالوثاق لا يكون كاشفا فلا يكون حجة هذه الشبه هذا الدليل لم يطلع المرزا ولا يحل الشبه التي يستند اليها التفصيل على النحو الذي شرحنا ذلك التفصيل آنفا فالتحقيق ما يأتي غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.